أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: عمليات الشيطان وأساليبه. تقدم في الأحاديث السابقة استعراض قسم من أساليب الشيطان وعملياته، وهو القسم الأقل، وبقي القسم الأكثر. ومن المهم تذكير النفس دائما بأن أكبر أمراض العصر هي الأمية في باب معرفة الشيطان والحذر منه كعدو مبين. تتفشى هذه الأمية فينا كمشايخ وحجاج إلى آخره، ولا أستثني نفسي، بمقدار ما يتفشى فينا الشرك الخفي إلا من عصم الله. إلا من عصم الله. أما الشرك فإن الله عز وجل يحدد أن أكثر الناس مشركون، وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك يقوم على عدم معرفة الله عز وجل، واتباع عدوه، اتباع الهوى الذي هو وسيلة صيد الشيطان. الركض في أودية الشيطان يبدأ باتباع خطوات الشيطان، ويصل الركض إلى احتلال الشيطان للنفس الإنسانية، فيصبح الذي يقول أنا يتصور أنه يتحدث عن نفسه ويقصد نفسه، إلا أن المتحدث هو الشيطان، تماما كاحتلال اليهود لفلسطين وتسميتهم القدس أورشليم، ولكأن شيئا حصل. أولى الخطوات في التدين أن يعرف الإنسان نفسه. معرفة الإنسان نفسه تبدأ باليقين بأنه عندما يفكر فليست كل الأفكار منه، سواء أغمض عينيه أو فتحهما وفكر، تأتيه خاطرة من هنا وخاطرة من هناك. ما هو مصدر هذه الخواطر؟ مر معنا بالتفصيل كيف أن على كل، بحسب الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، لكل قلب أذنان، وعلى إحداهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن، الشيطان يأمره والملك يزجره. إذن الإنسان هو عبارة عن شيطان وملاك، وأيهما غلب أصبح هذا هو الظاهر. من هو الذي يبقى إنسانا ويصبح أشرف من الملائكة الذي يعرف الشيطان العدو المبين ويحذره تمام الحذر ويصر على أن يمضي حياته يريد أن يصبح إنسانا، يقرر أن يختلف عن الحيوان بردات الفعل؟ كيف هي ردة فعل الحيوان نراها أمامنا؟ إذا كانت ردة فعل أحدنا على الطريقة السائدة، سمعك كلمة سمعه كلمة، يضربك اضربه، أو على الطريقة السائدة أكثر، سمعك كلمة سمعه عشرة، لازم يعرف حجم طبيعي. من هو ليتكلم معك بهذا؟ ردة فعل حيواني ما إلى علاقة بالإنسانية إطلاقا. أن يمضي الإنسان عمره يريد أن يصبح إنسانا ويريد أن لا يستجيب لهذا الشيطان الذي يتكلم على لسانه ويتحرك في داخله ويجري منه مجرى الدم، مشكلة حقيقية. يريد أن يكون إنسانا ليصل إلى الإنسان الأول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى تجليات المحمدية المعصومين 13 الذين هم أيضا الإنسان الأول. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الأول كما يحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالأصالة، على نحو الأصالة. من الله عز وجل على رسوله بهذه الخصوصية نتيجة طلب. اجتباه، اصطفاه طبعا بموازين العدل، وأرسله إلى العالمين، وكان الإنسان الأول في باب مستوى الإنسانية وفي باب خلق الناس، وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، وألحق برسول الله أهل البيت لأنهم تجلي الإنسانية الحقيقي، والأنبياء والناس جميعا يريدون أن يصلوا إلى إنسانية رسول الله وأهل البيت. وبمقدار معرفة الأنبياء لرسول الله ولأهل البيت كانت نبوتهم وكانت درجاتهم في النبوة. لم يبعث الله نبيا إلا بالاعتقاد بهم. سورة الدهر ما هي؟ ما هو اسمها الآخر؟ سورة الدهر سورة الإنسان. 14 إنسانا يجب على البشرية التي خلق الله عز وجل في كل فرد منها الحيوانية والملائكية، الشيطان والملائكية، ليكون الإنسان مختارا، على كل فرد أن يحافظ على جوهرة الإنسانية فيه ويسعى لكي يكون أقرب إلى الإنسان الأول، تجلي الإنسانية الحقيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصالة. وأهل البيت كل منهم يقال له الإنسان الأول باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نريد أن نصبح كل منا مظهر الإنسان الحقيقي، المظهر ليس بالشكل. تجلي الإنسان الحقيقي ليس بالشك. بمقدار قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق تكون إنسانيتنا، وإلا قد يكون الشخص عالم لكنه ليس إنسانا. البعض يقولون، الإمام الخميني بيعبر هيك، يقول البعض يقولون من الممكن أن تصبح، من السهل أن تصبح عالما لكن من الصعب أن تصبح إنسانا. الإمام الخميني يرفض هذا الكلام، يقول من السهل أن تصبح عالما ومن المحال أن تصبح إنسانا إلا بحوله عز وجل. الإنسانية جوهر عظيم. هلا نحن من أخطار الغزو الثقافي أنه نفهم الإنسان هذا الشيء الموجود، نحن أنا إنسان وأنت إنسان، نحن مشروع إنسان، نحن بشر، نحن بشر كل منا مشروع إنسان. جوهرة الإنسانية الفطرة التي أودعها الله عز وجل فيه، هل نحفظها ونبلورها بعبادة الله عز وجل لتتجلى الإنسانية فينا، أم أننا نشوه هذه الفطرة ويمسخ الشخص والعياذ بالله، كما في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروية عن الإمام السجاد عليه السلام، يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، لا يبقى الشخص إنسانا. نفخة الروح الإلهي فيه، الإنساني المودع فيه، يمسخها يشوهها بالذنوب والمعاصي فيحشر الصورة التي حصل عليها من خلال عمله بما كسبت يداه. إذن الشخص الذي يريد أن يكون إنسانا حقيقة لابد وأن يحذر من العدو المبين. الحذر من العدو المبين واضح لكل شخص عندما يسمع بعض الآيات القرآنية، أن هذا الحذر يجب أن يكون بمستوى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يعني أخطر بكثير من أخطر الحروب العسكرية الطاحنة. يعني لو فرضنا أن شخصا شارك في معارك، أصعب المعارك اللي مثلا حرب تموز أو غيرها، الجهاد الأكبر الذي ينبغي أن نكون فيه وعليه أنا وأنت يوميا يجب أن يكون أصعب من هذا. طيب فإذا اكتشفنا أنا أو غيري أنه لا، نحن مطمئنين، ما في مشكلة، ما في عدو مبين، السبب أننا لا نعرف الشيطان ولم نستجب لله عز وجل في تحذيره من العدو المبين. وأكبر دليل وأخطر دليل على عدم معرفة الشيطان أنك تجد مؤمنين وممكن تلاقي مشايخ وسياد وإلى آخره وبيقول لك معقول الجن يقدر يؤثروا على الناس؟ معقول الجن يقدروا مثلا واحد كتب له كتاب يتأثر عليه من خلال الكتاب وسحر وما شابه؟ الجن بيقدروا يعملوا هذا؟ أبدا، هذه خرافات يا شيخ. طيب إذا أنت مؤمن، القرآن الكريم لا يفرق بين الجن والشيطان، بيقول لك إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا إبليس هل هو من الجن؟ كيف بيحكي عنه الله عز وجل بالقرآن؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وزادوهم رهقا. وعمليات الشيطان وأساليبه، إضلاله وإزلاله، همزه لمزه، اللي مر واللي رح يجي من العمليات، كل هذا الحديث في القرآن الكريم عن الشيطان اللي هو من الجن. وتجد فينا من يقول وهل يمكن الجن يأثر؟ معقولة؟ أبدا. طيب سيأتي معنا عن التخبيط إن شاء الله الليلة، التخبيط الذي يأكل الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تخبيط يعني مثل الركل، تكرم بالأرجل والدوس بالأقدام، يعني بيلعب خلقته لعب. الشيطان الذي يتحدث عنه القرآن الكريم بهذا الوضوح ويأمرنا بالحذر منه هو شياطين الجن، كلهم جن، وهذا الجهل بهم هو الذي يجعل لهم نصيبا من اللي بسموهم أنس أو الأنس اللي مش مكتمل فيهم الأنس، يعني ما لا يقال لكل منهم إنسان، بصير لهم نصيب، بصيروا شياطين الأنس. شياطين الأنس إجوا نتيجة عدم معرفة البشر بني آدم بشيطنة الشيطان. هذا الأمر مرعب، أنه العدو المبين نحن مأمورين بالتحذير منه، ويشهد الله أني لا أستثني نفسي من هذا الرعب. علينا أن نرجع إلى الثوابت، إلى الأصول، ونقيس أنفسنا على أساس النص الشرعي وفتاوى علمائنا كيف ينبغي أن يكون الحذر من الشيطان. الحذر من الشيطان إذا فعلا موجود ما بيظل واحد سيء الخلق يومين، لأنه بيعرف سوء الخلق هذا بيوصله على جهنم، مش بعدان بيوصل على جهنم، لا هو هلا بسوء الخلق هو في قلب جهنم. والشيطان لا يمكن أن يستفز الإنسان بسهولة أكثر إلا إذا كان سيء الخلق، مش ناوي أن يصير حسن الخلق، لما هو جو النفس مبني على قرار جازم وأكيد بأنه بده يمضي عمره بسوء الخلق، واللي مش عاجبه يصطفل وأنه هو هيك وردة فعله هيك. الزوجة تعتبر أن زوجها له حدود بالكلام معها، والزوج يعتبر ليس له حدود. طبعا هي حدودها مش شرعية وهو حدوده مش شرعية، وإنما نتيجة العادة والجو. في تعاملنا مع بعضنا نبني أمورنا على أساس سوء الخلق، يعني على أساس أن نبقى في قبضة الشيطان، ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي نقولها بصدق وبوعي وبعمق. يجب أن نعرف الشيطان كما حدثنا عنه الله عز وجل وحذرنا منه. من جملة أساليب الشيطان بالإضافة إلى ما تقدم المس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المس هو من المعاني التي تتضح خصوصياتها بلحاظ المصدر. المس إذا كان مس مثلا طائرا لجسم بحسب الطائر يكون المس، وإذا كان مس كهرباء للجسم بحسب الكهرباء، مس صاعقة مسته الصاعقة، مسه الشيطان. فإذا المس هو عبارة عن اللمس، لكن في فروق بينهم، لكن خلينا نقول أنه عموما يشبه اللمس. هذا المس في بعض المصادر اللغوية معناه أكبر بكثير من مجرد المس، معناه المس الخطير جدا، لكن الظاهر أن المس هو أصل اللمس أو ما يقرب من اللمس، ممكن أخف من اللمس مجرد مس، لأنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالمس أخف، لكن إذا كان من الشيطان بيكون خطير جدا. مثل إذا كان المس من الكهرباء. اللي بدي أقوله أنه في رأي بالمصادر اللغوية بيحكوا حوله كثير أنه المس هو عملية قاسية جدا من الشيطان. المس هو بالناحية اللغوية عملية عادية جدا، لكن خطورته لأنه مس من الشيطان. في بعض المصادر اللغوية، طبعا من أهم المصادر اللي مفترض الباحث المؤمن أو الموضوع العالم المنطقي يرجع لها، كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للشيخ المصطفوي، لأنه مجلدات عديدة ويبحث بالتفصيل، يستعرض كل كتب اللغة ثم يتبنى رأيا في الجذر، معنى الأساسي لهذه المفردة التي يتم البحث عنها. هو يختار المس أقوى مراتب التأثير، هذا اللي قلت الظاهر خلاف هذا الكلام. وإذا مس الإنسان الضر، إذا مس الإنسان الضر بيفهم منها أنه ضر لأنه شديد، فإذا المس شديد. ظاهر المقصود أنه مجرد المس، لكن لأنه ضر، مثل ما قلت الكهرباء إذا مس الشخص غير أنه والله ولد صغير وضع يده على شيء مسه. وما مسني السوء، أو أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أو من قبل أن تمسوهن. ثم يتحدث عن أنواع من المس، يقول في عنا المس المطلق، مطلق المس، كما في قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يقول هذا مطلق المس. شو يعني مطلق المس؟ أي مس بالبدن واليد أو بالقلب أو بإرادة الإنسان، أنه يمسه بإرادته، يعني لا يريد بالقرآن خيرا بما يتناسب مع القرآن إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون في لفتي للإمام الخميني رضوان الله عليه، والمطهرون هم الذين قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا يمسه إلا المطهرون، هم المطهرون الراسخون في العلم هم. المهم المس يفهم منه الشيخ المصطفى وهون أنه أعلى درجات المس. الظاهر من ناحية اللغوية المس إذا بدنا نحكي عن اللفظ هو عبارة عن اللمس، لكن عندما يكون اللمس للقرآن الكريم في عظمة لمس، عندما يكون المس في عظمة مس. والمس المطلق مس بالقلب وما شابه، صحيح إلى آخر ما قاله. هذا المس المطلق. مس المطلق على قسمين، معنوي ومادي. معنوي من قبيل لا يمسه إلا المطهرون. المس المادي، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني قبل التقاء الزوجين، قبل اتصال الزوجين. والمس المعنوي يقول كما في ستة أيام، كما في قوله تعالى عن خلق الأرض والسماء في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب باللغة يفسر بينه وبين النصب أن اللغوب تعب معنوي، والجسد تعب اسمه النصب. ثم يقول الأعم من المس المادي والمعنوي كما في قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المس أيضا ورد في الحديث عن عوالم الآخرة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ثم يمسهم منا عذاب أليم. والمس قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وإذا مسه الخير منوعا وبالشر مسه الشر جزوعا. أو إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا مس بخير. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أو وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. النتيجة أن الشيطان من عملياته المس، ومس الشيطان خطير. كيف مثلا لدغ الأفعى، لدغ الثعبان الكوبرا مثلا، أنه في إصابات قاتلة، مجرد المس بيكون في هلاك. مس الشيطان الذي يكون فيه هلاك هذا بيكون لبعض الناس، يعني مثلا ممكن شخص بده يجتنب الشيطان، بده يحذر من الشيطان الرجيم، والشيطان بصير ناطر فرصة ليمسه. بالروايات واضح أنه إذا غفل الإنسان حاول الشيطان أن يلتقم أذن قلبه، يحاول، لكن إذا ذكر الله خنس الشيطان. فإذا هو يغتنم الفرصة ليحصل المناخ الملائم لهذا المس. وبالترتيب بنشوف انه في انواع من العمليات، ممكن مثلا بعض الناس ما تنفع معه هالعملية، هذه بده عملية تانية. لكن الغالب لمن تسيطر عليهم الغفلة منا ونحن الغافلين كثيرون جدا إلا أن تدركنا رحمة من الله سبحانه وتعالى، عادة الغافل يتقاذفه الشيطان تقاذف الكرة، شيطان مرتاح ما في داعي يعمل عملية ضد هذا الشخص، لا مس ولا لمس ولا همز ولا إزلال ولا إضلال، على طريقة الشخص اللي قلت لكم أنه من القصص المربية حتى إذا ما كانت صحيحة إلها رمزيتها، أنه أحدهم رأى الشيطان بأشكال خطيرة وعجيبة، مهم سألوا أنه هاي الحبال لشو، هذا الحديد لشو، هذا الحيطان لشو، قال له كل واحد له درجة من التقييد، كل واحد أشد وثاقه بطريقة، شي بده حديد، شي بده أحبال ضخمة جدا مثل أحبال السفن، شي بده أحبال أقل، شي بده حيطان. قال له طيب هذا مرتبان العسل شو؟ قال له إذا واحد فاق صلاة الصبح حط له شوية عسل بيستأنس بيرجع بينام. قال له طيب أنا شو إلي من بين هولي كلهم؟ قال له أنت ولا شيء، بقول لك تعبت أمر ركض. الغالب علينا نتيجة الغفلة لا نحتاج لا إلى وثاق شديد، نحن مكتفين وخالصين، وفكني من شد وثاقي، كتفين بأهوائنا بشهواتنا بغفلتنا عن الشيطان باطمئناننا انه خلص نحن مؤمنين. واحد بيعمل له عملين ثلاثة بعض المستحبات، زيارة عاشوراء، كم صلاة ليل، وصير يعتبر حاله انه خلص هو خلص من العدو المبين وصار من الأولياء، وصير يقرأ القرآن الكريم. المؤمنون يعني نحن، كافرون مش نحن، والعياذ بالله. وهذا من أخطر أسلحة الشيطان، أنه واحد بعده مثل ما عبرت أنه أول دخوله شمع طوله جاي هو للتدين، فيبني إيمانه على العجب والغرور والتكبر، يعني يبني إيمانه على الغاية اللي يوصلها الشيطان. الشيطان وصل بعد عبادة 6000 سنة، انحرف وانحرف بسبب التكبر، هذا اللي جاي على أنا وأنت اللي بدنا نبني حالنا على أساس الرضا عن النفس، جايين بدنا نبدي بالتدين على أساس شيطاني، على أساس العجب والغرور والتكبر. ولا يمكن الخلاص من هذا إلا برحمة الله، بالتوسل، دمع على سيد الشهداء، لحاق بسفينة النجاة. لا يمكن. وإلا فإن النتيجة بعد المس تتوالى العمليات، لوين بتوصل؟ توصل للتخبيط، للركل. يعني أول شيء بمسه الشيطان، بعدان بيستفزه، بعدان يزله ويضله إلى آخره، بتوصل يتقاذفوا تقاذف الكرة كما قلت. تخبيط، تخبيط مش خاص بالذين يأكلون الربا، لكن الذين يأكلون الربا يصلون إلى التخبيط. بس التخبيط مرض أعم من هيك. حول التخبيط، أولا في عنا نص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خليني أقول أول شيء الآية، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معناها المس بيوصل لمرحلة بصير تخبيط. هذا بأكد أنه لابد من إعادة النظر بالرأي اللي طرحه مرحوم الشيخ المصطفوي. المس يصل إلى التخبيط. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاب له واحد هدية، هدية حلو شغلة قصة هيك. فالأمير عليه السلام، هذا موجود بنهج البلاغة، هذا درس لكل مسؤول، حتى إذا مش مسؤول، شيخ مختار حج، مش إلا مسؤول والله بالإسلام الحركي وبالدولة وغيرها، مسؤول شو موقعه، شو موقفه من الهدايا، من الخصوصيات، امتيازات الخاصة. واحد جاب هدية للأمير عليه السلام، فبتحدث عنه الإمام بطريقة أنه الآن مش محل الحديث تفصيل القصة، لكن إجمالا معروفة، هبلتك الهبول عن دين الله، جئت لي مثلا تحرفني أو ما شابه، أنه وطارق طرقنا بملفوفة في وعائها كأنما عجنت بريق حية أو سمها شنئتها. بس شاف الهدية هيك عم يحكي عنها الأمير. محل الشاهد بيقول أمختبط أنت أم ذو جنة؟ مجنون والله أكثر من المجنون، الشيطان يتخبطك. أمختبط، الآن الحديث عن تخبيط، لذلك محل الشاهد هذا، أمختبط أنت أم ذو جنة؟ عم بيقوله لهذا اللي جايب له الهدية وما قبلها طبعا. في مكان آخر يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن تردد في الريب وطأته سنابك الشياطين. تخبيط، هلا بنجي لكتب اللغة بنشوف انه من معاني انه الجمل بصير يخبط، تكرمه برجليه اقدامه بقوائمه، بخبط شخص، هذا بسموه تخبيط. فالشيطان بعد المس واستمرار المس وكثرة المس وتعاظم المس بيوصل للتخبيط، بيلعب خلقة بني آدم. هذا التخبيط، أنه فقد توازنه، يخرج عن الاستقامة، يصبح مختل العقل والسلوك والنفس والتصرفات. وعادة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الشيطان من عملياته تخبيط، الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما هو التخبيط في اللغة؟ في كتاب العين الخليل يقول والشيطان يخبط الإنسان إذا مسه بأذن وأجنه وخبله. هون كلمتين فئتين من الخليل الفراهيدي مهمين جدا، أجنه فصيحة، يعني عندما يقال عن عابس ينقل عنه، أنا مش شايفه برواية، حب الحسين أجنني، تعبير صحيح، أنا كنت أتصور أنه أجنه من قبيل جنه الظلام، وأجنه أنه لا يعني أنه خيم عليه، لكن واضح الخليل عم بيقول لك أنه إذا مسه بأذن الشيطان وأجنه. وأيضا فائدة الثانية أنه مخبل، تعبير العراقي هذا فصيح، وخبله، هذا اثنيناتهم. إذن الشيطان بيوصل نتيجة المس لوين؟ للجنون ولا الخبال. والخبط ضرب الورق بالعصا حتى يتناثر. خبط المعنى اللغة واللي نفهمه كعرب أنه عم يخبط أو خبطات مثلا، والخبط شدة الوطء بأيدي الدواب. إذن الشيطان يتخبط الإنسان، يعني ما بيخلي له شيء، لا يدع له شيئا. وتعبير العراقي حلو، يلعب بخلق تلعب. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول: أصل الخبط الضرب على غير استواء، ضرب مش منظم، يمين شمال بالأيدي تكرم بالأرجل إلى آخره، هذا الخبط. هيك الشيطان بيعمل بالإنسان. والخبط، يضيف الشيخ الطوسي، ضرب البعير الأرض بيديه، والتخبط المس بالجنون أو التخبل، لأنه كالضرب على غير استواء في الإدهاش، يعني يذهل صاحبه. إذا ما كان هذا الصاحب صاير متآخه الشيطان ومستأنس ويفرح بهذا التخبيط، يعتبره شيء طبيعي جدا، شيء حضاري، أنه الشاطر اللي مثلا بالربا وما شابه مهم أنه حصل فلوس خلاص. هذا عبارة عن فهم، إنما أتيته على علم عندي. يضيف الشيخ الطوسي: والإخباط داء كالجنون، لأنه اضطراب في العقل كالاضطراب في الضرب. سير الطبطبائي صاحب الميزان رحمة الله عليه. ولا ينقضي عجبي دائما كل ما اتذكر، انه ذكرت انا بعض الاحاديث، بس هذا الامر لازم يذكر دائما. ابن السيد الطبطبائي سيد عبد الباقي، عندما كنت في قم يعني كان هو حوالي 35 او 40 من عمره، كانوا بعد والديه عايشين، سيد الطبطبائي ووالدته. فالسيد عبد الباقي ابن السيد الطبطبائي يقول: سمعته في مقابلة تلفزيونية ممكن بعضكم شايفينها، يقول إنه لم يرى والديه يوما من الأيام يرفع أحدهما صوته في وجه الآخر، لأنهم مقررين يكونوا بشر، كل منهما قرر أن يكون إنسانا. نحن عادة شو منقول لما نسمع هالكلام؟ خلص فتيناها مباشرة، ما في مجال أبدا، أو لناس نوع خاص أو لكذا معصومين. نحن جميعا مكلفون بهذا، كل مسلم مكلف بأن يكون معصوما عصم مستحب، يعني يترك جميع المحرمات ويفعل جميع الواجبات. ولو كنا لا نستطيع لما كلفنا الله عز وجل بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس ونحب أيضا أن نكون كذلك، لكن المشكلة أننا لم نقرر. نتيجة شو؟ نتيجة أمراض الغزو الثقافي السائد هلأ من رب حالنا، كما هو موجود في الغرب والشرق والدنيا كلها. يعني في مسألة المصاري والفلوس والزواج والبيت، والرجال هو كمان على طريقته، هو الفرعون الأبدي. إذا صادف بعض النسوان موجودين هلا، صار في منهم فراعنة نساء تتحكم بزوجها، وخلاص ما في لا دين ولا يقين. التدين هذا هو التدين. نحن مهم أنه نصلي، بعدين بعض المرات صير نهتم أول الوقت، بعض المرات لا، في محرمات نقيم عليها، ولا يرمش لنا جفن الغيبة عطول موجودة من الكبائر. الغيبة أخطر من الزنا، ما بنعرفهم أو الخاتمينهم، بس إن شاء الله الله غفور رحيم. أما أخلاقنا نحن هيك اللي مش عاجبه، نحن مقررين أن نكون من حزب الشيطان وندعي أننا من حزب الله، إلا من عصم الله، إلا من عصم الله. أنا ما عم بحكي هون بالمعنى السياسي، لأنه مسيرة حزب الله بالمعنى السياسي هي أعظم مسيرة ومقدسة، وهي بتوفيق الله تعالى للإمام الخميني ولسماح السيد القائد الإمام الخامنئي، استطاع حزب الله، استطاعت المقاومة الإسلامية أنه يسجلوا أول انتصار على اليهود وله ما بعده، وهذا له تأثير على مستوى العالم كله. أنا عم أقول أنه نحن بندعي أننا مؤمنين، لكن في الوقت اللي نحن فيه من حزب الشيطان مش من حزب الله عز وجل الذي أرادنا أن نكون منه، ألا أن حزب الله هم المفلحون. بالمناسبة أيضا أو مدام ذكرت حزب الله، في المصادر السنية منها تذكرة القرطبي القرن السابع تقريبا أو أوائل القرن الثامن، بيحكي عن رايات تخرج من ماسة. ماسة حج جنتة، ماسة قريب جنتة، جنتة أول معسكر كان للمقاومة الإسلامية. رايات تخرج من ماسة وبيض وصفر، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. الكتاب أنا أريته كتاب تذكرة القرطبي، موجود هذا النص، رايات تخرج من ماسة. فت على الانترنت، السني وغيرهم عاملين أبحاث وين في منطقة اسمها ماسة، بيقولوا في بالمغرب، في من ريشوف، وفي على قريب البحر، في البحر الأبيض المتوسط، لكن موجودة بالبقاع القرية وقال لها ماسة. بعض الكتب الرواية جاي ماسنا، وبعضها ماسة بالتاء المربوطة، بعضها بالألف. المهم هذا الحديث وغيره من حديث الروايات اللي بتحكي عن رايات الغرب التي تدخل إلى الشام، رايات الغرب ورايات حزب الله، لأنه نحن غرب الشام. بالأول كنا نصور الغرب يعني جايين من المغرب، لا. أنا مرة بزيارة شرفت زيارة سماحة السيد السيستاني دام أظله، فبعد ما ظهرت انتبهت، السيد قال أنا أدعو لكم، أبدأ بكم بالغرب، أبدأ بأهل الغرب. والظاهر بده يشير إلى الخصوصية الظاهر، لكن أنا سمعته منه أدعو لكم لأهل الغرب، وأبدأ يوميا أدعو لكم وأبدأ بكم أهل الغرب. أنا ببدي من الغرب وبكمل الدعاء لجميع المؤمنين، لكن أبدأ بكم. المرحلة اللي احنا فيها مرحلة حساسة، هي المرحلة لم تتح، لم نصل إليها إلا بتوفيق الله تعالى لعبده المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أعاد الطرح الأساس للتدين وركز على الأخلاق والحذر من العدو المبين والتركيز على العبادات، منهج العبادة. يعني خرجنا نحن اللي معاصرين لطرح الإمام الخميني وغيره من الإسلام النظري إلى الإسلام العملي، الذي استجاب لنداء الإمام الخميني. لأنه شوف سيرة الإمام الخميني والشيخ بهجت والعرفاء العلماء امتداد لسيرة أهل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم، بينما الناس اللي بيقول لك مثلا عامل حاله شيخ وانه ما في داعي زيارة عاشوراء، لا زيارة جامعة، لا المستحبات ما في داعي، لكن مولانا اذا والله بدنا نعمل نحن حفلة كرة قدم، بيقول لك طبيعي انت بالمونديال مع مين كنت، هذا شيء طبيعي. وبيحط مولانا الشيخ التلفزيون وبيقعد يتفرج وبيعمل هيصة، لكن اذا واحد بده يصلي صلاة ليلة الرغائب او ما شابه، انه هذه سندها مش صحيح، بينما الموسيقى والدبكي سندها صحيح. مسألة ثقافة، وقوع في قبضة الشيطان او حذر من الشيطان. خلي كل واحد يلتزم فتوى مرجعه يتصرف على الاساس، مراجع الذين يجوز تقليدهم. الان بحسب وضعنا الفعلي ما في عنا مرجع لا يجوز تقليده، المصدين المرجعية بشكل عام، حسب طبعا القاعدة هي أهل الخبرة وشهاداتهم. سيد الطباطبائي الذي قرر أن يكون إنسانا كان بمرتبة عالية رحمة الله عليه، يتحدث عن الخبط ويعرفه بأنه المشي على غير استواء. الخبط شو هو؟ واحد عم بخبط، انه ماشي على غير استواء. طبعا المشي مش مراد فيه المشي العادي، سلوك، انه سلوكه مش مستقيم، يعني خرج عن الصراط المستقيم. من ناحية لغوية بيقول سير الطواطوي، طبعا هو عادة بيعتمد رأي الراغب الأصفهاني في المفردات، يقول خبط البعير إذا اختلت جهة مشيه. بعد ما بيّن هذا بيّن فكرة خلاصتها ما يلي. أولا يقول مفردات سلوك الإنسان تنتظم في خط مستقيم، هذا إذا كان الإنسان متوازن فمفردات سلوكه بتكون متناسقة. يعني مثلا واحد مرة بيكون أمين مرة بيكون سارق، هذا معناها مفردات سلوكه لا تنتظم في خط واحد. المستقيم هو الذي تنتظم مفردات سلوكه في خط واحد، يعني شغلاته كلها تتناسب مع بعضها بتنسجم مع بعضها. أما إذا اختل التمييز عند الإنسان لا يفرق بين الحسن والقبيح، بين النافع والضار، بين الخير والشر، فيكون خابط، يقال يخبط خبط عشواء. واحد ماشي مش شايف قدامه، اما لظلام او لانه اغمض عينيه، كيف بيمشي؟ يخبط خبط عشواء. هذا الخبط يكشف عن عدم استقامة مساره، انه سلوكه مش مستقيم، منهج تفكيره مش مستقيم. هذا الخبط الظاهر يكشف عن خبط في الباطن، او بتعبير سيد الطبطبائي يكشف عن عدم قيامه. قيامه شو يعني؟ عدم استقامته، مش قيام معنى الوقوف، عن عدم ان تقوم لله مثنى وثلاث وقد قامت الصلاة، يعني القيام استقامة. متاني المراد بالقيام سلوك النهج المستقيم من قبيل ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط مش ليقف الناس بالقسط، ليقصد. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. النتيجة اللي بوصلها سيد الطبطبائي رحمة الله عليه أن الشيطان يلاحق الإنسان حتى يجعله خابطا، بظل وراه. يعني معنى هذا مس إثر مس، وهمز ولمز وإزلال وإضلال واستحواذ، ثم بفرجي نجوم الظهر، يعني يمعن في ركله ودوسه بحيث يخبطه تخبيطان، يكون مختلا في تفكيره وسلوكه، لا يعرف الاستقامة من شدة التخبط، وإنما يصبح الإنسان مخبطا مختلا لأنه لم يقوى على اتخاذ القرار الحاسم عند مواجهة الشيطان، فتردد فيها، ولذلك وطأته سنابك الشياطين كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. هلأ النتيجة اللي بدنا نوصلها أنه آكل الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا بدنا نعرف التخبيط اللي بيصير من غير الربا منشوف المرابي كيف يتصرف. الشيخ المصطفوي يذكر في آخر كلامه عن التخبيط يقول: وأما حالة المخبوطية وكون أكل الربا كمن مسه الشيطان وصار في اختلال من جهة العقل والتدبير ونظم الأمور، بيقول فقد يشاهد منهم بالحس والدقة. تابع المرابي شوف انه هذا فات لي معه، هذا على طريقة انه ماكل باذنجان مثلا، او انه مختل، هذا مش طبيعي وضعه. ماكل باذنجان مثلا عند العراقيين، اذا واحد فات لي معه يقول له شو ماكل باذنجان، تعبير الايراني اذا كان واحد سيد بيقولوا له شو ليلة الاربعة. فاذا اردنا ان نعرف التخبيط الذي ينتج من الشيطان عن غير اكل الربا، خلينا نشوف المرابي كيف، وساعتها منقارن بين السلوكين. حاب اختم هون بقصة حقيقية حصلت في بلدنا ياطر، وانا سمعتها عن شخصين اللي راح انقله هلا بناء على الشيء اللي سمعته اخيرا من الشخص اللي ابوه حدثه عن المساله مباشره. كان في شخص مرابي يشتغل بالربا، وفي والد الشخص اللي حدثني، الشخص اللي حدثني ابن عمي، وصاير القصة مع والده. والده كطبيعة أي قرية إنه مثلا بموسم الدراس، دراسة الحنطة الحبوب وغيرها، بيكون في نمل حول البيوت بالقرى. فبيقول سامع عمي أنه إذا واحد بيجيب تراب من تحت مرابي وبينشر هذا التراب على بيوت النمل، لا تبقى في الحي نملة. هو سامع المرحوم عمي حج حيدر كوراني اللي حدثني بالقصة، الحج علي ابنه، قال لي انتظر المرحوم انه شاف واحد اجا يتعامل بالربا مارق من حد البيت، قال له انا عطشان اعطيني شوية مي، وقعد حتى راح يجيب له مي، فشرب مي وراح شال من تحته شوية تراب ورشهم على بيوت النمل، فلم تبقى في حيهم نملة، حول البيت ما ظلت نملة، لانه هي النملة اللي حكت مع النبي سليمان تبسم ضاحكا من قولها. الإمام الخميني عنده تعبير حلو عن النملة، بيقول تصور النملة عم تتندر تقول عن سليمان ومن معه وهم لا يشعرون، انه هولي يعني هيك انهم طنشين، انه ما بيحسوا وهم لا يشعرون، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لانه اصلا مش شايفين شو حواليهم. كيف واحد مثلا ماشي ومش قاشع قدامه، تقول له عمالك شوف قدامك طلع. فهن النملة هي تدرك ما في الربا من خطورة وتنفر الى هذا الحد، انه رائحة التراب اللي جلس عليه مرابي يجعل النمل يهاجر من هذا المكان. اللهم عنا على أنفسنا، من علينا بما أنت أهله، عرفنا عدوك العدو المبين، ومكننا من النصر عليه وعلى النفس الأمارة بالسوء، إنك ولي الإحسان والنعم للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت قدس سرهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام، لا سيما المدافعين عن عتبات المقدسة والبحرين والباكستان والحجاز وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان والشام. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، والأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.